الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب وما قدر الله حق قدره. قال رحمه الله: حدثنا آدم، قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب، أي هذا باب في قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. وهذه صدر آيتين، إحداهما في الأنعام والثانية في هذا الموضع من سورة الزمر. وما قدر الله، أي ما عظموه حق تعظيمه، وما عبدوه حق عبادته، وما قدروه فيما يجب له ويستحيل عليه. وقيل: ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. وما أفردوه بالعبادة، بل أشركوا معه غيره. وذكر هذا الحديث المتفق عليه الذي رواه مسلم أيضا في صفة القيامة، قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخوي عن عبيدة وهو السلماني النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، أي من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز مجالسة هؤلاء واستقبالهم والحوار معهم والإنصات لهم وتصديقهم فيما يقولونه من الحق. وفيه إشارة إلى سعة خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ف مع شدة عداء هؤلاء لله ولرسوله، إلا أنهم يجدون في وقته صلى الله عليه وسلم متسعا، وفي مجلسه فسحة. وكان هذا منه صلوات الله وسلامه عليه على وجه التأليف والتمكن من دعوتهم إلى الحق. فقال: يا محمد، ناداه بالاسم المجرد وهو على خلاف الأدب وليس بغريب عليهم. قال: إنا نجد، أي في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع، في رواية يمسك، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. ويعني بهذا ما يكون منه سبحانه وتعالى في يوم القيامة. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهي الضواحك أنيابه الأربع صلوات الله وسلامه عليه، قال تصديقا لقول الحبر، وقراءته للآية تدل على التصديق والتعجب. قال الحافظ رحمه الله فيما نقله عن ابن التين: تكلف الخطابي، خطابي له معالم السنن في شرح أبي داود، قال تكلف في تأويل الإصبع وبالغ حتى جعل ضحكه صلى الله عليه وسلم تعجبا وإنكارا لما قال الحبر. قال ورد ما وقع في الرواية الأخرى فضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا بأنه على قدر ما فهم الراوي. والخطابي لم يتفرد بهذا، فعدد ليس بالقليل ممن تصدى لشرح هذا الحديث أو حتى لتفسير هذه الآية وقعوا في هذا الزلل. قد قال القرطبي أيضا في المفهم، وهو من شيوخ القرطبي صاحب التفسير، قال هذه زيادة من قول الراوي باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق بالمحال، لأن نسبة الأصابع إلى الله تعالى محال، وهذا الكلام باطل ومردود، وفيه طعن في الروايات الثابتة الصحيحة. والحديث عند الشيخين والصحابة رضي الله عنهم أعلم، وقد رووا ضحكه صلى الله عليه وسلم وتلاوته، ولو استنكره صلى الله عليه وسلم لما ضحك بل لأنكر أشد الإنكار، فهو أعلم بربه سبحانه وتعالى وأعظم الخلق تعظيما له. وقد ثبت في صحيح مسلم إن حديث عبد الله بن عمر إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأهل السنة يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه كسائر الصفات. قد قال القاضي عن بعض المتكلمين، قالوا كان ضحكه إنكارا وتعجبا من سوء اعتقاد اليهودي، فإن مذهبهم التجسيم، يعني مذهب اليهود، فكأنهم ينبذون أهل السنة بأنهم شابهوا اليهود في هذا، وأعاذهم الله عن ذلك. قال النووي رحمه الله: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر، ثم قال: والأولى في هذه الأشياء، يعني في آيات الصفات، الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه، فإن كل ما يستلزم النقص من ظاهرها غير مراد. وهذا الكلام من النووي رحمه الله فيه حق، وهو أهون مما سبقه، لكن معناه قد يستلزم التفويض، وهو مذهب أيضا باطل. وما فوض المفوضة أو عطل المعطلة إلا بعد أن توهموا التشبيه، ولو اجتمع الخلق أولهم وآخرهم وجمعوا أصابعهم ما كانت شيئا بالنسبة للسماوات أو الأرض، فكيف بالباري سبحانه وتعالى. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا جميعا أي جميع السبع أبعاضها بادية وغائرة، ظاهرة وباطنة، قبضته يوم القيامة، وهي تحت سلطانه في كل حين. فالآية تذكر حالة من حالات يوم القيامة، فلو أن المراد هو القوة والقدرة والتمكن من السماوات والأرض لما كان فيه تخصيص يوم القيامة بهذا الإخبار فائدة. فهناك قبض حقيقي، كيفيته الله أعلم، وليس المراد بالقبض ولا بطي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى إظهار القوة والقدرة فقط، بل هو قبض حقيقي الله أعلم بكيفيته، وطي أيضا للسماوات بيمينه والله أعلم بالكيفية. وخص القيامة لأنه يوم تنقطع فيه الحجج والدعاوى، كما قال سبحانه وتعالى: والأمر يومئذ لله، قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وهو سبحانه وتعالى كما أخبر في فاتحة كتابه مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. قال: والسماوات مطويات بيمينه، جمع ولم يقل جميعا، هناك الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. القرطبي في التفسير قال بعد قوله سبحانه وتعالى عما يشركون: نزه نفسه عن الجارحة، يعني كأنه نزه نفسه عن ما ذكر، وهذا أيضا باطل. قال: وتحمل اليمين يعني في الآية على الملك والقدرة، كقوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فهو يريد بها الملك. وقال: لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. وأنشدوا بعض قول أهل الشعر: إذا ما رأيت رفعت بجد تلقاها عرابة باليمين، يعني بالقوة. وهذا كله سير في مسار التأويل الباطل الذي ترده السنة، وكذلك يرده ظاهر القرآن. وقد نقل القسطلاني في شرحه عن ابن عطية قوله: اليمين هنا والقبضة عبارة عن القدرة، وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل. قال: وما ذهب إليه القاضي، يعني أبا الطيب من قضاة الشافعية، من أنها صفات زائدة على الذات قول ضعيف، هو منزه عن جميع ما وصفه به المجسمون المشبهون. ويقال: نعم، هو منزه سبحانه وتعالى عن ذلك، لكن نفي ما أثبته الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات في سنته الزائدة عن ذاته سبحانه وتعالى، نفي ذلك أيضا ضلال وإبطال لنصوص الوحي، وهو نزل بلسان عربي مبين. بل الواجب هو إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كإثبات ذاته، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمري: القول في الصفات كالقول في الذات، إذا أثبتتم ذاتا تخالف ذوات المخلوقين فنثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير، هذا إثبات للصفة. وممن ذهب أيضا إلى هذا التأويل المذموم ابن الملقي رحمه الله في التوضيح، قال: المراد باليمين القدرة، وخوطبنا بما نفهمه لأنه أوضح، وآكد في النفس، وهذا أيضا مردود كسابقه، ولا موجب له، لا موجب لهذا التأويل إذا اعتقدنا تنزيه الله تعالى عن التمثيل ومشابهة خلقه، تعالى الله عن قول المشبهة والمجسمة، وأهل السنة ليسوا كذلك. وقد نقل النووي عن القاضي قوله: الله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكل، ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه شيئا به ولا نشبهه بشيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت عنه فهو حق وصدق، فما أدركنا علمه فبفضل الله تعالى، وما خفي علينا آمنا به ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى، وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به بعد تنزيه سبحانه وتعالى عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه وتعالى. انتهى. وهذا كلام عظيم من النووي رحمه الله، وهو من أئمتهم، ويرد ما قرروه، فمنهجه أكثر اعتدالا، وهذا أخف من النص المتقدم وأبعد عن معنى التفويض، لأنه قال: وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب. فالمعاني معلومة كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، لكن المجهول عندنا هو الكيفيات، كيفية الصفات هي المجهولة، لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. فيحرم التشبيه ويحرم التمثيل، ويحرم ما يقابله أيضا من التعطيل، لأن في التعطيل إبطال للنصوص التي خطبنا بها. كيف يخاطب الله عز وجل عباده بهذا بلسان عربي مبين ثم لا تفهم معانيه؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن فورك: يحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات، يعني يقبض السماوات على إصبع من أصبع المخلوقين. وما ورد في بعض طرقه أصابع الرحمن يدل على القدرة أو الملك، وهذا مردود. يعني هو أورد ما قد يستشكل على كلامه، أن في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو من أصابع الرحمن، فحتى ما يورد عليه هذا الحديث قال يراد به القدرة والملك، وهذا بعيد. كيف يراد بالإصبع القدرة؟ طيب، إذا قلتم هذا في اليمين وأنها قد يراد بها الملك والقدرة، فماذا تقولون في الإصبع؟ أفزع أهل السنة في هذا هو الإيمان بالنصوص. يعني لماذا يحرص أهل السنة على إثبات الصفات؟ لأنها ثابتة في النصوص. كيف نرد ما أخبر عنه الله عز وجل عن نفسه أو أخبر عن ربه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يكفي فقط أن ننفي التشبيه والتمثيل، وننزه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات، ونثبت ما أثبت. هذا يجمع الخير كله. أما من يشبه فقد وقع في الضلال والكفر إذا شبهه بالمخلوق بخلقه، ومن يعطل فقد أبطل النصوص، نصوص الوحي، وما آمن بها وما صدق. والله المستعان. وتلاحظون أن حتى الأشاعرة ليسوا على مرتبة واحدة رحمهم الله. ويعني هذا المسلك من النووي في هذا الموضع لو سلكه في جميع مواضع آيات الصفات لكان من أحسن ما يكون من مثله، رحمة الله تعالى عليه ورضي عنا وعنكم عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
نعم، هذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه مسلم أيضا في صفة القيامة، وترجم له بتمام الآية المتقدمة في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله لما وقع ذكر الأرض مفردا حسن تأكيده بقوله جميعا، يعني دون لفظ السماوات، إشارة إلى أن المراد جميع الأراضي يعني السبع أو جميع أبعاضها كما قلنا في البادي منها والغائر. وذكر الحديث وهو بمعنى الحديث الذي تقدم بمعنى حديث ابن مسعود، قال هنا فيه حدثنا سعيد بن عفير هذا المصري نسبه لجده واسم أبيه كثير، قال حدثني الليث وهو المصري الإمام، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهو الفهمي المصري أيضا عن ابن شهاب محمد عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض قبضا حقيقيا ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك.
أحسن الله إليكم. في أين ملوك الأرض؟
نعم،
أين ملوك الأرض؟
هذا السؤال من الله عز وجل لإظهار ملكه كما قال في قوله تعالى والأمر يومئذ لله يقول أنا الملك، ينادي في جميع خلقه يوم القيامة، تنقطع الدعاوى والحجج وليس هناك منازعة كما كان بعضهم يتبجح به في الدنيا فيقول أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون أو كما قال النمرود أنا أحيي وأميت. وأما يوم القيامة فتنقطع الحجج والدعاوى والأمر يومئذ لله، وهذا كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فقيل أنه هو سبحانه وتعالى يجيب نفسه وقيل الملائكة وقيل جميع الخلق يستسلمون ويقولون الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات.
إثبات اليمين لا يلزم منه إثبات غيرها كما جاء في الصحيح إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، قال على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا الاحتراز من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على هذا المعنى الذي يؤكد عليه أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينزه ربه عن الصفات التي أثبتت ما ذكرها، لكنه أثبتها ونزهه سبحانه وتعالى عن النقص، نزهه عن النقص، وقد قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فأثبت القرآن اليدين وأثبتهما أيضا السنة، فحملها على النعمة أو على القوة والقدرة صرف اللفظ عن ظاهر اللسان العربي الذي خوطب به المسلمون، ولا موجب لهذا، يمكن الجمع بين تنزيه الله عز وجل وإيش وإثبات الصفات، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وننزهه، فنثبت بلا تشبيه بمخلوق ولا تمثيل في الأذهان ولا تكييف ولا تعطيل، كهدي القرآن ليس كمثله شيء، هذا هو نفي، يشمل نفي التمثيل والتشبيه والتكييف، وهو السميع البصير، هذا إثبات. ما نقول وهو السميع البصير يخلق الأسماع والأبصار يجعلها في المخلوقات، هذا بعيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال حدثني الحسن قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى عليه السلام متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في أول كتاب الخصومات، وترجم له بهذه الآية 68 من سورة الزمر، وقد جاءت في السياق بعد الآية المتقدمة، أي بعد قبض الأرض وطي السماوات ينفخ في الصور، والنافخ إسرافيل، والنفخة المذكورة أولا هي الأولى، ونفخ في الصور فصعق أي ميتا، وفي قراءة الحسن بالفتح ونفخ في الصور يعني في الأجساد، فصعق من في السماوات يعني من الملائكة ومن في الأرض من الخلق إلا من شاء الله. اختلف في الاستثناء هنا هل هو متصل أو منقطع، فقيل هو استثناء متصل، والمستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيكون هلاكهم فيما بعد حين يقول الله عز وجل لهم موتوا فيموتون. وقيل المستثنى، الاستثناء متصل، والمستثنى هؤلاء مع حملة العرش، وقيل إن الاستثناء منقطع منقطع، فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيكون المستثنى هو الخالق سبحانه وتعالى، وهذا فيه نظر. ويمكن أن يكون الاستثناء للموتى لأنهم لا يصعقون فهم موتى، فيصعق من لا زال حيا. وإلى هذا جنح القرطبي رحمه الله، قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. قوله أخرى يعني لا نفخ بعدها، وهذا قد يقوي القول بأن النفخ في الصور نفختان فقط، ولم يقل ثم نفخ فيه النفخة الثانية، لأنه لو قال الثانية في ثالثة، لكن الأخرى لا شيء بعدها. ومن أهل العلم من يثبت ثلاث نفخات: نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل، ونفخة الصعق، ثم نفخة البعث. قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بأجسادهم من قبورهم ينظرون، ينظرون ما يفعله الله بهم. وذكر الحديث، قال: حدثني الحسن وهو ابن شجاع البلخي قال حدثنا إسماعيل بن خليل الكوفي وهو من شيوخ المصنف روى عنه بواسطة، قال أخبرنا عبد الرحيم وهو ابن سليمان الرازي عن زكريا المد بن أبي زائدة الهمداني الأعمى الكوفي عن عامر وهو الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني، هذه جملة مؤكدة، أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة يعني نفخة البعث، وهذا فيه إثبات موته صلى الله عليه وسلم، وأنه ممن يموت كما أخبر القرآن إنك ميت، وأنه يبعث، وفيه إظهار فضله، وفيه أن أول ما يبعث من الموتى رؤوسهم، أول من يرفع رأسه. وهذا الرفع فيه شيء من الفزع ولا شك، لأنها يقظة بعد موت ولا يدرى ما يفعل بالعبد بعدها. قال فإذا، وهذا الرفع في أرض المحشر أو في أرض الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه رأى العرش، قال فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش، فيه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على غيره وحفظ الفضل لأهله والإشادة به، وهذا لا يفعله إلا أهل القلوب الطاهرة السليمة. قال فلا أدري أكذلك كان، يعني هل يعني كان قد أحي قبل الصعقة فلم يصعق لما كان من صعقة الطور، فإنه صعق في الطور لما سأل ربه سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، قال فخر موسى صعقا. فموسى تقوم القيامة وهو في قبره، هذا شيء مقطوع به كغيره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى في قبره، قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي، يعني قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره، هو نص عليها قال في قبره، هذا الحديث في مسلم. فموسى ممن قبر ودفن في الأرض وممن يبعث، لكن هل يصعق أو جوزي بصعقة الطور الله أعلم. وما قد يوحي به الحديث هذا من السبق لا يدل على الفضل من كل وجه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أثبت فضله وأوليته بقوله إني أول يسبق جميع المخلوقات، لكن رأى موسى، رؤيته لموسى لا يدل على أن موسى أفاق قبله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يفيق بعده، لكن يراه النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالعرش. في تعلقه عليه السلام بالعرش إشارة إلى شدة اليوم، شدة الحال، فتعلقه تعلق مستغيث وخائف. وإذا كانت هذه أحوال الأنبياء، أحوال أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم؟ فلا ملجأ من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إليه. صلى الله أن يهون علينا وعليكم ما يكون في الدنيا والآخرة من الأهوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفقتين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الفتن. قال فيه المصنف رحمه الله حدثنا عمر بن حفص يحدث عن أبيه حفص بن غياث الكوفي قال حدثنا الأعمش سليمان قال سمعت أبا صالح وهو ذكوان السمان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث. قالوا أي أصحاب أبي هريرة يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. أبيت أن أخبركم أو أبيت أن يكون عندي علم أو أبيت أن أجزم بشيء؟ قال بعضهم 40 سنة، قال أبيت، وفيه التوقف وفيه عدم الكلام في العلم إلا بحجة، فيحتمل أن أبا هريرة ما تبين تمييز العدد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم، من غير رواية أبي هريرة جاءت مفسرة 40 سنة، والله أعلم. ثم عاد إلى الحديث المرفوع، قال: ويبلى. فقوله ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، هذا من المرفوع، يعني بعد أن سألوه عن النفختين عاد إلى تمام الحديث، قال: ويبلى كل شيء من الإنسان. وهذا عام مخصوص، خص بمن؟ خص بطائفتين: الأنبياء وبعض الشهداء، فإنهم لا يبلون، والأنبياء محل اتفاق. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على أجساد أن تأكل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وذكر أيضا عن بعض الشهداء كما قال سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء حياة أرواحهم، ويحتمل أن أجسادهم لا تبلى، وقد وجد هذا في العين المشاهدة في حق بعض الشهداء من الصحابة ومن غيرهم. وقد يقع أيضا البقاء الأجساد لبعض الأولياء كما هو موجود في بعض المقابر التي قد تنبش لحاجة، ويوجد أصحابها على ما وضعوا عليه من الحد. هذا وجد في عهود السلف، ووجد أيضا في العصر الحاضر، ومن وقع له هذا فهو أمارة على كرامته، لأنه شابه بهذا ما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: إلا عجب ذنبه، وهو عظم اللطيف في أصل صلب الآدم، وهو رأس العصعص بين الأليتين، فهو رأس الذنب، يعني يشبه رأس الذنب من ذوات الأربع، وهو أول ما يخلق من الآدم، أول ما يتكون من الخلق من الآدم هو هذا، ويقال له عجب وعجم بالميم. قال: فيه يركب الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. خلق الإنسان من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، فهذا البداية الخلق أول ما يتكون من العلقة وما بعدها هو هذا. نقل الحافظ رحمه الله عن ابن الجوزي قوله: قال ابن عقيل: لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله، يعني الله عز وجل قادر على أن يحييه دون بقية، فلماذا يبقي منه عجب الذنب لينشئ خلقه الآخر منه، مع أنه قادر أن يقول له كن فيكون بلا بقية؟ قال: لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه، الله يظهر الوجود من العدم، ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على أحياء كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص، ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها، ولولا إبقاء شيء منها لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. فهذه البقية تدل على أن الجسد الذي كانت فيه هذه البقية هو الذي عاد، ما خلق الله جسدا آخر، وما حصل تناسخ كما يقول أهل الضلال للأرواح. والله أعلم بما يشاء ويريد، عليه توكلنا وإليه المصير. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين في الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وأهلينا وذرياتنا وأزواجنا وطلابنا ومشايخنا ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه ومن دعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.